بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأحداث المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما انتهينا من الآيات القرآنية حول الجهاد وشمولها للجهاد الابتدائي، رأينا أن الآيات ما دلت على هذا الأمر، وكذلك سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تثبت أنه هجم على قوم ابتداء من دون أن يكون بينهم عداء على الإسلام وخطر على الإسلام. هنا نريد أن نطل إدلالة على بعض الروايات في هذا الباب. من الروايات التي وردت ويناسب أن نبحث عنها ما ورد في وسائل الشيعة في المجلد 15 من أبواب وسائل الشيعة عن محمد بن يحيى، يعني كليني رضوان الله عليه، يروي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابه، قال: كتب أبو جعفر عليه السلام في رسالته إلى بعض خلفاء بني أمية، ومن ذلك ما ضيع الجهاد الذي فضله عز وجل على الأعمال، ففضل عامله على العمال تفضيلا في الدرجات والمغفرة والرحمة، لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين، وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة بيعا مفلعا منجحا، اشترط عليهم فيه حفظ الحدود، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد، فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل وسبي أهله. وليس الدعاء من طاعة من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله، ومن أغر بالجزية لم يتعد عليه ولم تخفر ذمته وكلف دون طاقته، وكان الفيء للمسلمين عامة غير خاصة، وإن كان قتال وسبي سير في ذلك بسيرته، وعمل فيه في ذلك بسنته من الدين، ثم كلف الأعمى والأعرج والذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد بعد عذر الله عز وجل إياهم، ويكلف الذين يطيعون ما لا يطيعون، وإنما كان أهل مصر يقاتل من يليه يعدل بينهم في البعوث، فذهب ذلك كله حتى عاد الناس رجلين أجير مؤتجر بعد بيع الله، ومستأجر صاحبه غارم بعد عذر الله، وذهب الحد فضيئ فافتغر الناس، فمن أعوج ممن أوج هذا ومن أغوم ممن أغام هذا، فرد الجهاد على العباد وزاد الجهاد على العباد، إن ذلك خطأ عظيم. هذا الحديث جاء في وسائل الشيعة مجلد 15 من أبواب جهاد العدو، الباب الأول حديث السامع. ووجه الاستدلال إذا أردنا أن نستدل بها على وجوب الجهاد ابتداء، أولا جاء في هذا الحديث يعني ذكر الجهاد ولم يقيد بشيء، فإطلاق الجهاد يشمل الجهاد المسالم والجهاد المعانق. وثانيا قال: فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل وسبي أهله. فمن دعي إلى الجزية فأبى، يعني بمجرد الإباء قتل وسبي أهله، فعلى ذلك يمكن أن يقال أن هذا الحديث يدل على أنه يجب إجرامه على دفع الجزية، وإن لم يدفعوا فسلي أهلهم فقتل وقتل، سواء كانوا مسالمين أو معاملين، بما أنه لم يقيد بشيء. ماذا على بالنسبة إلى هؤلاء إن كانوا مقاتلين أو معاملين؟ فعلى ذلك هذا الحديث يفيد على أنه يجب هكذا نتعامل معهم، أن نسبى أهلهم، وإذا لم يدفعوا الجزية نسبى أهلهم ونقتلهم. ولكن نحن عندما أنا ذكرت كل الحديث والسند كذلك، أولا لأن نستأنس بالأسناد، وثانيا الحديث عندما نظرنا نسير نستطيع أن نعيج أجواء الحديث، نلمس مسار الكلام. وفي هذا الحديث أولا السند ضعيف، لأن كليني رضوان الله عليه يروي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن إيساء، عن حسن بن محبوب، كلهم أجلاء، ولكن حسن بن محبوب يروي عن بعض أصحابه. من هذا البعض؟ لا ندري. فعلى ذلك الحدث مرسلة، رواية مرسلة. وكذلك وقال كتب أبو جعفر عليه السلام في رسالته إلى بعض خلفاء بن أمية، كذلك المكاتبات بعض الفقهاء لا يعتمدون على المكاتبة، على كل ضعف المكاتبة بأهم من ذلك ضعف السند بالإنسان. أما بالنسبة إلى هذا الحديث، الحديث ليس في مقام بيان من مقاتل، في بيان مناقشة هؤلاء في كيفية قتالهم وعملهم في القتال. فالإمام عليه السلام بهذا السند، هو بما أنه ليس بسند بيان من نقاتل، بل بسند بيان أن الذي نقاتلهم كيف نتعامل في قتالنا. ولذلك قال ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الأعمال، وفضل عامله على الأمام تفضيلا في الدرجات والمغفرة والرحمة. إلى هنا معناه عظمة الجهاد، وعظمة الجهاد شيء لا تنكر، من المسلمات من الضروريات. ثم قال لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين، لأنه هذا تعليله، لأنه ظهر به الدين وبه يدفع عن الدين. ولعلنا نستطيع من ذلك نفهم إذا كان بالجهاد يدفع عن الدين فهذا الجهاد جهاد مشروع، يعني جوع إلى الجهاد للدفاع عن الدين. فإذا لم يكن خطر من بعض الكفار، يعني غير المسلمين غير معتنق الإسلام، على الإسلام فلا وجه للدفاع، لأن الدفاع إنما يأتي إذا كان من ناحية أخرى هجوم. الإنسان الذي ليس مستعداً لا معنى ليدافع، لأن الدافع عبارة عن رد ما، يعني لو لم يرد لهجم عليه ولا أخذه. فلذلك يمكن نستوحي من هذا الحديث، إن لم نقل الدلالة، لأن الدلالة كذلك لا بأس، لأنه تعليل والعلة تعمم ما تخصص. فعلى ذلك إذا كان دفاع عن الدين نعم يجب، ولكن المفروض الدفاع لا يحصل إلا إذا كان هناك هجوم، وإذا لم يكن هجوم لا معنى للدفاع. فهذا كذلك يمكن أن يستفاد منه بعكس ما قد يرى. وإذا والنص الحديث عندما نلاحظ نرى هكذا، إنما يقول فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل وسبي أهله. فمن دعي إلى الجزية، من هؤلاء الذين نقاتلهم؟ ولكن من نقاتل ليس هذا الحديث بسبب ذلك، إن هذا الحديث بسبب أن أولا لابد أن يكون الهدف من الجهاد الله تبارك وتعالى، ولا أن نخرج من عبادة عبد إلى عبد، يعني كلام مع هؤلاء الذين كانوا يقاتلون لشوكتهم ولعظمتهم ولكسب القدرة بيدهم وسلبها عن الآخرين. فسلب القدرة عن الآخر وبعد ذلك عبد آخر يحكم هذا ليس مكتوبا للجهاد. الله تبارك وتعالى في سورة جهاد أذن للذين يقاتلون يقول الذين يقتلون الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصر لغدير الذين إن مكناهم في الأرض يقيموا الصلاة أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. فلا بد أن يكون الهدف إقامة الصلاة، وإذا كان مجرد الدافع حتى ليس كاملا وليس مقبول، مكتوب الدافع ومن ثم إقامة الحق في مكانه، رد الباطل وإقامته وإيجاد الحق. فعلى ذلك هذه الرواية كذلك لا يفيدنا بمعنى أنه يجب الجهاد ابتداء، لأن أولا ليس بسدد بيان هذا الأمر بل بسدد مناقشة هؤلاء من جهادهم هؤلاء بني أمية. وبعد ما يذكر أهمية الجهاد بعد ذلك يقول وأول ما اشترط عليهم فيه حفظ الحدود، يعني على المجاهدين أن يحفظوا الحدود، وأول ذلك الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد، وإلى ولاية الله من ولاية العباد، فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل. نعم من يجب قتاله، ولكن هنا ليس بسبب البيان صفات من يجب قتاله، ولذلك لا إطلاق فيه من هذه الناحية لعدم إكمال مقدمات الحكمة، ومنها أن يكون المتكلم في مقام البيان. لو كان المتكلم الإمام عليه السلام في مقام بيان جميع أبعاد الجهاد ومنها الذي نقاتلهم نأكل بإطلاق كلامه، ولكن الإمام في مقام بيان أو مناقشة هؤلاء على كيفية جهادهم، لأنهم يدعون إلى أنفسهم ويخرجونهم من عبادة عبد إلى عبادة عبد آخر ولعله أسوأ. ولذلك ثم يقول وليس الدعاء من طاعة عبد إلى طاعة عبد مثله. فعلى ذلك هذا الحديث كذلك لا يدل على أنه يجوز جهاد من هو مسالم، لأنه لم يكن بسبب هذا الأمر. فأولا سنده ضعيف، وثانيا في الحديث في بادئ الحديث يبين عظمة الجهاد، وهذا أمر لا بأس فيه ولا نقاش فيه، ولكن بما أن الحديث ليس في مقام بيان صفات من نقاتله لا يمكن أن نستفيد منه إطلاقا. وكذلك فمن دعي إلى الجزية فأبى قتل وسبي أهله يعود إلى الذي نقاتله، ولكن من الذي نقاتله؟ هذا الحديث غير متكفل به، فلا بد أن نستفيد من نقاتله من سائر الأحاديث أو من الآيات القرآنية.
سيدنا نقدر نستفاد من هذا الحديث التعرير بالخلفاء بني أمية؟
نعم هذا ورد في هذا النهار، ورد يعني الإمام يريد أن يعاتب هؤلاء خلفاء بني أمية، ولذلك بضمن الكلام يبين أنه الهدف من الجهاد ما هو؟ ليس الهدف من الجهاد إخراج الناس من عبادة عبد إلى عبادة عبد، يعني من سلطة باطل إلى سلطة باطل. فمن يجاهد ويجاهد ويقاتل الباطل لابد أن يكون إبطال الباطل بإحراق الحق، لا إبطال الباطل بإنشاء باطل مثله أو أسوأ منه. وهؤلاء السلاطين هكذا كانوا يقاتلون. حديث آخر وبالإسناد، عندما يقول بالإسناد إشارة إلى السند السابق الذي ذكره كليب رضوان الله عليه، وهو السند هكذا، وهو يقول بالإسناد عن المنقري عن حفص بن غياث، ولكن هذا الحديث يعود إلى حديث السابق منه وهو محمد بن يعقوب كليب رضوان الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبي عن علي بن محمد الغاصاني جميعا عن القاسم بن محمد عن المنبري عن حفص بن رياض عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل رجل أبي عليه السلام عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان صاحب من محبينا، ف فقال له أبو جعفر عليه السلام: بعث الله محمد صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف، ثلاثة منها شاهرة فلا تؤمد حتى تضع الحرب أوزارها، ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن كسبت في إيمانها خيرا، وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود، سله إلى غيرنا وحكمه إلينا. فأما السيوف الثلاثة المشهورة فسيف على مشرك العرب، قال الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد فإن تابوا، يعني آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القاتل أو الدخول في الإسلام، وأموالهم وذراريهم سل على ما سلنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه سبى وعفى وقبل الفداء. والسيف الثاني على أهل الذمة، قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، نزلت هذه الآية في أهل الذمة، ثم نسخها قوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل، ومالهم فيء وذراريهم سل، وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم، ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبهم ولم تحل لنا مناكحتهم، ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل. والسيف الثالث سيف على مشرك العجم، يعني الترك والديلم والخزر، قال الله عز وجل في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم، ثم قال: فضرب الرقاب حتى إذا أثقنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فأما قوله فإما منا بعد، يعني بعد السبي منهم، وإما فداء يعني المفادات بينهم وبين أهل الإسلام، فهؤلاء لم يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام، ولا تحل لنا مناكحتهم ما داموا في دار الحرب. وأما السيف المكفوف فسيف على أهل البغي والتهوين، قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه: إن منكم من يقاتل بعدي على التهوين كما قاتلت على التنزيل. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هو؟ فقال: خاصف النعل، يعني أمير المؤمنين عليه السلام. فقال عمر بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وهذه الرابعة، والله لو ضربونا حتى يبلغونا المسعفات من حجر لعلمنا أنه على الحق وأنه على الباطل. وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسبه لهم ذرية، وقال: من أغرق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وكذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام يوم البصرة: نادى: لا تسبوا لهم ذرية، ولا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. وأما السيف المحمود فالسيف الذي يقوم به القصاص، قال الله عز وجل: النفس بالنفس والعين بالعين، فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا. فهذه السيوف التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن جعدها أو جعد واحدا منها أو شيئا من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث المبارك لا بد من ما وجه الاستدلال بهذا الحديث. أولا جاء هنا حرب المشركين، جواز الإبداء بحرب المشركين، حيث قال في عبارته فهؤلاء لا يقبل. السيف السيوف المشهورة جعل أول سيف من السيوف سيف على مشركي العرب، فقال فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الثالث أي الدخول في الإسلام، وامتداد هذا الأمر إلى أن يطلع الشمس من مغربها إشارة إلى ظهور إمام الحجة عليه السلام. فعلى ذلك هذا الحال مستمر إلى ذاك الزمان، وهذا السيف مشروعة إلى ذاك الزمان، لا يقبل منهم إلى القتل أو الدخول في الإسلام، وأموالهم ومذاريهم سبل على ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا سنة رسول الله أن يؤخذ أموالهم ويسبى ذراريهم. فعلى ذلك بما أنه لم يقيد بالمحاربين بل قال مشركي العرب، فعلى ذلك يشمل المحارب منهم والمسالم منهم، لا خصوصية فيها. كما أن في السيف الثاني، السيف الثاني الذي هو مشهور إلى يوم القيامة إلى أن تغرب الشمس من مغربها، كذلك سيف على أهل الذمة. وفي الحديث جاء هكذا فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية والقاف ومالهم فيء وذرارهم سهل. والسيف الثالث الذي ذكره جاء على مشركي العجم، وبين معنى العجم يعني التور والديلم والخزر. فعلى ذلك في كل هذه الموارد الثلاثة، سواء بالنسبة إلى السيف الذي على مشركي العرب أو على أهل الذمة أو على مشركي العجم، لم يجعل لها قيد بأنه إذا كانوا مقاتلين أو إذا لم يكونوا مقاتلين، بمعنى لم يقيد بشيء. فيمكن الاستفادة في الإطلاق من هذه الرواية التي ذكرناها هنا. بالنسبة إلى هذا الحديث، أولا هذا الحديث ضعيف السند، في سنده هكذا كما قرأناه، نعم محمد بن أبو عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن عن علي بن محمد الغاصاني. علي بن محمد الغاصاني أن نجاشي يأذه فيه وكان الكشي يضعفه، فعلى ذلك لا يمكن الأخذ به. ولكن بعد ذلك عن القاسم بن محمد، كذلك القاسم بن محمد لم يأتي له توثيق، ولذلك حديث في مشهد، ولكن سائر الرجال لا بأس بهم. محمد بن أو علي بن إبراهيم الغمي أبي إبراهيم وهاشم، ولو أن إبراهيم وهاشم لم يرسل له توثيق ولكنه يقول فوق التوثيق، لأنه كان كبير المحدثين في غم. وعلي بن إبراهيم وهو من الأجلاء أكثر جل أحاديثه عن أبيه، ولذلك بعض الناس عندما يذكرون يقولون مصححة هنا، ولكن على كل حال هو موثق. يعني قد يكون الإنسان إلى درجة لا يوثق، لا لأنه غير موثوق، بل بما أنه لا يحتاج إلى التوثيق، إنما يوثقون من كان فيه شك إذا لم يوثقون. ولكن من كان مشهورا لا أحد يقول أن علي بن أبي طالب كان موثقا، إنما يوثق، أو أن الرسول كان موثقا لأنه مشهور. كذلك بعض كبار العلماء والمحدثين لم يوثقوا، ولكن بما كانوا مشهورين كل الناس كانوا يعتمدون عليهم، لم يكن فيهم نقاش حتى يقال هو موثق وثقة المسألة. فعلى ذلك من ناحية السند في إشكال، أما من ناحية الدلالة، الدلالة كذلك يقول جعل السيوف المشهورة أولها على مشركي العرب، وثانيها على أهل الذمة، وثالثها على مشركي العجم. ما قال لسائر المشركين؟ كلامنا في المشرك بما أنه مشرك، وفي أهل الذمة أو الكتابي بما أنه كتابي. بينما السيوف المشهورة قال على مشرك العرب، ولكن على مشرك هندوس أو على مشرك يابان أو على مشرك سائرين لم نذكر، على مشرك العرب. وكذلك قال الأمر الثاني الذي قال أهل الذمة كذلك نفس الشيء، ومشرك عجم كذلك فسرهم بالترك والديلم والخزر. بينما العجم يستعمل على غير العربي في مضاف العربي، ولكن هؤلاء الترك والديلم والخزر ليس هكذا. وإذا كان إطلاق هذا مثلا في الديلم، الظاهر الديلم والخزر ومنطقة راشد وهذه المناطق، ولم لا يوجد فيه مشرك، كلهم على المسلمين. هذا ليس مصداقا حتى يكون حتى يطلع الشمس من مغربها. وهذا ثانيا. وثالثا بالنسبة إلى أهل الذمة أنه استند إلى آية الجزية، أن الإمام عليه السلام يستند إلى آية الجزية. فآية الجزية كما بينا سابقا عندما يقول من الذين أوتوا الكتاب من للتبعيد، وبعثنا مفصلا في هذا الأمر، فلا يشمل كل من لا يعتنق الإسلام منهم، بل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدين الدين الحق حتى يؤتوا الجزية من الذين أتناهم الكتاب حتى يؤتوا الجزية. فعلى ذلك لا يشمل جميع من هو غير مسلم من أهل الكتاب. فعلى ذلك كلامنا إثبات الحكم لكل من ليس مسلما مؤتمعا بالإسلام من المشركين ومن أهل الكتاب. فعلى ذلك هذا الحديث لا إطلاق له، بأنه عين مشرك العرب ومشرك عجم وأهل الذمة. وأهل الذمة كان استند الإمام عليه السلام بالآية، والآية تحدد الموضوع على من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ولا يدين دين الحق، هؤلاء من أهل الكتاب لا كل أهل الكتاب. فعلى ذلك من هذا الناحية كذلك يرد عليه هذا الإشكال. ورابعا أن نجد في الحديث اضطراب، يعني اضطراب في متن الحديث، مضافا إلى أن هنا جاء على مشرك العرب وعلى مشرك العجم، بينما أحكم الله تبارك وتعالى لا يتعلق بالقوميات، تابع للعقيدة وتابع للأعمال. الأعمال والعقائد هي التي تعين مستوى الجانب الآخر بمواجهة الإسلام لهم، لا انتسابهم إلى قومية العرب أو العجم أو الترك أو الديلم أو ما شابه ذلك. فلعل الإشارة إلى هؤلاء مشركي العرب أو مشركي العجم الترك والديلم إشارة أم إلى ما هم كانوا متصفين به. ومشرك العرب في ذاك الزمان كان قريش، ما اتصاف ما يتصفون به. وكذلك في ذاك الزمان كان الترك والديلم والخزر ألد الأعداء وأخطر الأعداء، وإذا كان يمثل لهم، وكانوا في غلاء محفوظ في الجبال والغابات. فالبيان في ذلك يمكن إذا كان الحديث صادرا عن المعصوم أراد بذلك من يتصف بتلك الصفات، يعني هؤلاء المشركين المتصفين بما يتصف به مشرك العرب، أو هؤلاء الذين الآن الترك والديلم وكذا، من كان هكذا لابد أن يقاتل، وكيفية القتال ما هكذا إذا كانوا من المشركين يقاتلون حتى يقتلوا أو يسلموا، وإذا كانوا من أهل الكتاب إما ذمة وإما كذا. ولذلك كذلك لا يمكن أن نستفيد من ذلك الإطلاق، بما أنه هذا الإشكال. أولا السند ضعيف، لا يمكن في الأحكام الشرعية نعتمد على حديث ضعيف السند، والدلالة كما قلنا هذا نشر فيه. مضافا إلى بعد ما ورد في هنا في سائر الأبواب كذلك ما أحكوا على حسب هذا الحديث في باب أهل الكتاب. نكاح أهل الكتاب أن يكون نكاح أهل الكتاب جائزا إذا كانوا في بين منطقة دار الإسلام، ولا ليس بجائز إذا كانوا خارج دار الإسلام. لم يفرغوا من هذا الأمر، وكثير من الفقهاء وأكثر الفقهاء حرموا نكاح أهل الذمة، يعني نكاح أهل الكتاب، ولكن هنا الظاهر أنه فرغ بين أهل الكتاب إذا كانوا خارج البلاد أو داخل البلاد. إذا كانوا خارج لا يجوز مناكحتهم، وإذا كانوا داخل يجوز مناكحتهم، وما إلى ذلك من بعض الخصوصيات التي وردت في هذا الحديث. فعلى كل حال السند ضعيف لا يعتمد عليه، والدلالة كذلك هذه المناقشات. وإذا قلنا ذكر مشركي عرب ومشركي العجم، إذا ذكر هؤلاء ذكروا المراد خصوصية التي كانت فيهم، فكانت الخصوصية العناد ولم يكونوا مسالمين، فعلى ذلك هذا الأمر يخصص، يعني يجعل الحكم محصورا بهؤلاء الذين كان عندهم عناد، لا إذا كانوا مسالمين ولم يكن فيه شيء، لأنه ذكر مصادر خارجية، وتلك المصادر كانت في ذلك الزمان هكذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.